أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده بعض علمائنا في فقههم وأصولهم من الخروج عن قواعد الجمع العرفي وتحكيم القواعد التي ذكرناها في الترجيح بين الروايات، وقد ذكرنا من هؤلاء العلماء الشيخ الطوسي يرحمه الله في كتابه الأصولي العدة، وقلنا أيضا في بعض الفروع الفقهية، وأيضا ذكرنا صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني يرحمه الله، وكذلك المحقق القمي صاحب القوانين. هؤلاء يظهر من كلماتهم أنهم طبقوا القواعد الترجيحية التي استفيدت من الروايات على قواعد الجمع العرفي، بمعنى أنهم يرون وجود التعارض في مقام البيان والدلالة وليس فقط في مقام الحجية. وكان كلامنا في إيضاح وتبيان كلماتهم، وأن كلام هؤلاء الأعاظم ينبغي إمعان النظر فيه والتأمل في أطرافه، يعني لا يؤخذ على ظاهره. فقلنا مثلا الشيخ الطوسي يرحمه الله عندما قال مثلا أنه يقدم الترجيح بصفات الراوي من العدالة والعدد، والترجيح بقوة الدلالة، قلنا ذكر ذلك وين؟ في العدة. وقال أيضا قال من تأخر الترجيح بقوة الدلالة عن جميع المرجحات من موافقة الكتاب والسنة والإجماع وصفات الراوي، تأخر يعني لا نقدم هذا وإنما نؤخره ونأخذ ماذا؟ بالقواعد التي وردت في الروايات. قلنا إن كلام الشيخ الطوسي يرحمه الله قابل للتأويل، أولناه على ماذا؟ نعم، أولناه على البيان التالي، أنه في بعض الأحايين قد يظهر للفقيه يظهر له ماذا؟ أن هذه القوة في الدلالة التي هي خاصة بمقام البيان. مثلا ورد خاص وعام ورد قبله، نعرف أن هذا الخاص نعم فيه ضعف، يعني غير صالح لتخصيص عموم ذلك العام. متى يسوغ لنا أن نأخذ بتخصيص؟ لما يكون الخاص بمرحلة من القوة بحيث يشكل قرينة على صرف النظر عن الأخذ بعموم ذلك العام. نعم، لعل هذا هو المراد من كلامه، وقد تقدم عندنا هذا المطلب، كما أنما قاله في بعض الفروع الفقهية من حمل الخاص على التقية قد يكون ذلك ظهر للشيخ الطوسي رحمه الله من خلال قرائن خاصة استفادها أن ورود الخاص أو المقيد أيضا لا يشكل قرينة، وإنما ورد ماذا؟ فقط وفقط من أجل التقية. لماذا نقول ذلك؟ يعني نحمل كلام الشيخ الطوسي على هذا المحمل، لأن الشيخ الطوسي يرحمه الله خص التعارض بالعامين، يعني بالعامين من وجه، وصرح أيضا بوجوب حمل العام على الخاص جمعا بين الأدلة، فكيف يصرح في مقام من العدة على طبق قواعد الجمع العرفي، وفي مقام ثاني يقول لا يؤخذ به؟ نعم، لا يؤخذ بقواعد الجمع العرفي إلا في مرتبة متأخرة بعد تطبيق قواعد التعارض، يصير بين كلاميه تضاد وتناقض واضح. فإذا الظاهر أن عدم الأخذ بقواعد الجمع العرفي كان لوجود قرائن خاصة، وهكذا الحال حملنا كلام صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية، نعم، إلى أنه لا يؤخذ بالاستحباب، يعني لا نحمل الأمر على الاستحباب إذا ورد فيه ترخيص، ولا نحمل النهي على الكراهة إذا ورد ترخيص. ليش؟ نعم، لوجود قرائن تمنعنا عن هذا الحمل في بعض الموارد، في بعض الموارد، يعني نبقي الخاص على أو نبقي الترخيص على نفس دلالته ونجعله معارضا لما دل على الوجوب، ونبقي الترخيص على نفس دلالته ونجعله معارضا لماذا؟ للحرمة، للنهي، ولا نجمع بينهما بالكراهة والاستحباب. ليش ما نجمع بينهما؟ ها، لا نجمع أيضا لوجود ما يصرفنا عن هذا الجام في بعض الموارد، انتبهوا، في بعض الموارد. والدليل على أن رأي الشيخ يوسف في بعض الموارد لأنه هو في حدائقه قدس الله نفسه الزكية جرى على ما جرى عليه القوم، يعني من إعمال قواعد الجمع العرفي، فيتبين لنا أنه فقط في بعض الموارد وليس على نحو نعم العموم يؤخر الأخذ بقواعد الجمع العرفي بعد إعمال قواعد الترجيح، الأمر ليس كذلك. وأما كلام المحقق القمي، نعم، إيش قال المحقق القمي؟
قال أيضا لا نأخذ بالخاص ونقدمه على العام بنحو مطلق، بل في نعم إذا كان هذا الخاص دال على التخصيص من حيثيته، وإلا سنأخذ بعموم العام وندع الخاص. الآن نحن نفهم السبب لماذا قال المحقق القمي هذا القول. انتبهوا. الحمد لله رب العالمين. المحقق القمي له مبنى، وقد ذكرنا مبنى المحقق القمي في بعض المقامات، بالخصوص في تبيان دليل الانسداد، من أنه ماذا يقول؟ العمل بالروايات مو من باب حجية خبر الثقة، لا، من باب حجية الظن، يعني أن هذه الروايات بعد تمامية دليل الانسداد ما عندنا شارة، كما يقول العراقيون، ما عندنا طريقة إلا بالأخذ بهذه الروايات لإفادتها الظن، والظن حجة بعد تمامية دليل الانسداد. طيب، على هذا المبنى يصير الأمر واضح. في بعض الأحايين قد يكون العام أقوى في إفادته للظن من الخاص، فنحن لا نستطيع أن نأخذ بالخاص ونقدمه على العام، بل يجب علينا أن نأخذ بالأقوى ظنا وهو العام. الكلام الذي ذكره المحقق القمي يرحمه الله قصده هذا المعنى الذي ذكرناه، من أنه لا نأخذ بالخاص على نحو الإطلاق في بعض الأحايين كما يصح التعبير، في بعض الأحايين، وذلك إذا كانت قوة الدلالة في الخاص موجبة للظن على تقديمه على العام. أما إذا كانت قوة الدلالة في العام موجبة للأخذ به وترك الخاص، فيتعين ذلك ويكون هذا المعنى الذي قاله المحقق القمي على وفق ما بيناه فيما تقدم. وبالتالي بعد اتضاح المعاني لهذه الكلمات التي ذكرها الشيخ الطوسي يرحمه الله وصاحب الحدائق والمحقق القمي رحم الله الجميع، يتبين لنا أن المسألة ليست كما يفهم بادئ ذي بدء، من أن قواعد الترجيح جارية حتى في مقام البيان والدلالة، بل لا تجري إلا في مقام الحجية، وكلمات هؤلاء العظم لها تأويل. إذن الصحيح هو أولا إذا وجدنا تعارض في مقام البيان، تعارض بدوي، نرفع هذا التعارض بالجمع الدلالي، وبعد وجود التعارض في مقام الحجية نطبق قواعد الترجيح. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يصار إليه وأن يعتمد عليه. والماتن أيضا له كلمة يشير فيها إلى أن هذه المباني
بالخصوص هذين المبنيين الأصوليين، مبنى أعمال قواعد الجمع الدلالي، هذا مبنى، ومبنى أعمال قواعد الترجيح بالكتاب والسنة ومخالفة العامة والشهرة وما إلى ذلك، الأمور التي طرحت في الروايات، هذه أمور نقول مسلمة لدى الأصوليين بل لدى علمائنا كافة، والخروج عنها كأنه خروج عن الأمور المسلمة. ولكن مع ذلك يقول الماتن يحفظه الله، قد يكون الفقيه في مقام كتابة المسألة يصاب بشيء من الغفلة. نعم، العصمة لأهل العصمة عليهم السلام، فيخرج عن تلك القواعد المسلمة ويأتي برأي على خلاف ما هو مسلم من القواعد. يقول قد يكون في بعض الأحايين، يعني كما أشرنا الإنسان قد يكتب المطلب العلمي وهو في حال تشتت البال، فينتبه بعد حين إلى أن ما كتبه نعم يخالف قاعدة مثلا أصولية، لكن بعد ماذا؟ مثل ما نقول بعد فوات الأوان، فلا يمنع أن يكون بعض ما ذكر من خلاف، من وجود خلاف لبعض هؤلاء العظام صدر منهم غفلة خروجا عن المباني المسلمة. طبعا ممكن، أي لماذا يقول الماتن هكذا؟ لأن من الواضح كما نقول إحنا الآن نمارس هذا في حياتنا العملية، يعني يصدر منا كلاما غفلة ثم نلتفت إلى خطأ ما صدر منا، فالإنسان يعني ليس بمعصوم كما نعبر، العصمة للأنبياء والرسل وللأئمة عليهم السلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب انتهينا من المطلب هذا. المسألة الأخرى، نحن ذكرنا هذا البحث اللي الآن نريد أن نطرحه، ذكرناه فيما تقدم، ولكن له ماذا؟ له ارتباط ببحثنا الحاضر. ذكرنا أن المتعارضين إذا شكل أحدهما قرينة على الآخر ارتفع التعارض، كما في العام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم، هذا واضح. لكن إذا لم يشكل أحدهما قرينة على الآخر، مثل العامين من وجه، وأعطينا مثالا للعامين من وجه إذا تتذكرون في المباحث القديمة التي مرت علينا، كما إذا قلنا هكذا: أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. مرة نقول أكرم العلماء إلا النحاة، هذا واضح تخصيص للعموم، لكن لما نقول أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، يعني يجب إكرام كل عالم ويحرم إكرام كل فاسق، ثم إذا وجدنا عالما فاسقا هنا التقى فيه العمومان، عموم وجوب الإكرام وعموم حرمة
إكرام لفسقه، فأي العمومين يتقدم هنا؟ ذكرنا مباحث فيما تقدم، مباحث يعني حيثيات متعددة، من هذه الحيثيات ذكرنا أنه قد نحمل العموم في النهي على الكراهة، بينما العموم في الأمر يعني في مورد التقاء العامين اللي هو العالم الفاسق، فيجوز لنا ماذا؟ يجوز لنا إكرام هذا العالم الفاسق على كراهة، بس هذا أحد المحامل. وقد نقول مثلا أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وبالتالي يتعين ماذا؟ حرمة إكرامه. وقد نقول إن جلب المصلحة أولى، يتعين جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة، أو بالعكس دفع المفسدة أولى. إذا قلنا دفع المفسدة أولى، الأولوية هنا تعيينية، يحرم إكرامه اللي هو العالم الفاسق. إذا قلنا جلب المصلحة أولى، يتعين لنا إكرامه. وقد نقول برأي آخر أن هذا مورد تعارض العامين من وجه، ونطبق ماذا؟ نعم، قواعد الترجيح فيه. يعني مثلا إذا تعارض الدليلان نعمل بالتخير أو بالتوقف. نعم، نشوف ماذا نعملها هنا. فلدينا أكثر من رأي في العامين من وجه، نعم، لكن قيل أنهما حجة في نفي الرأي الثالث، يعني اللي هو شنو؟ الأخذ بالإباحة. هذا الرأي الثالث يعني لا يجب إكرامه ولا يحرم إكرامه، هذا الرأي الثالث، بل يتعين، قيل إنهما حجة بعد سقوطهما عند تعارضهما في نفي الرأي الثالث اللي هو الأخذ بالإباحة. على كل، وقيل إن المسألة تعود إلى الإجمال، يعني إحنا ما نعرف هذا الموقف العملي، ما ندري ماذا نعمل، أيجب إكرام هذا العالم الفاسق أم يحرم إكرامه؟ لأن هناك دليل يدلل على وجوب إكرامه لكونه عالم، وهناك دليل يدلل على حرمة إكرامه لفسقه. طيب، فإذن هل هذا من موارد التعارض التي نستطيع أن نطبق فيها الأخبار التي تقول نعم؟ مثلا أولا الترجيح بصفات الراوي كما تقدم، ما عندنا ترجيح، نشوف الأشهر العلماء كانوا يعملون مثلا، نطبق الشهرة الأخذ بالروايات، كانوا يعملون مثلا بإكرام العالم الفاسق أو لا بحرمة إكرامه. اللي يأخذ به مثلا ماذا؟ يعني يؤخذ بالأشهر. المهم، هل نطبق قواعد التعارض التي مرت علينا أو لا؟ إذا أمكننا الجمع بينهما جمعا دلاليا يتعين علينا ذلك، كما إذا كان أحد الدليلين أضعف من الآخر، أو في شيء من الظهور مثلا أحدهما أقوى دلالة من الآخر نأخذ بالأقوى دلالة من الآخر. طبعا الماتن يقول هذه المسألة بالذات مشوبة بشيء من الغموض والإجمال والإبهام، فلا يبعد مثلا لا يبعد القول بأن قواعد التعارض التي ذكرناها منطبقة على هذه المسألة، يعني في العامين من وجه عجيب تنطبق، يعني نعمل قواعد التعارض، يقول نعم نطبقها أي، خصوصا أن كثير من الروايات كما مر عندنا أن نحن نطبق قواعد التعارض في ماذا؟ عند اختلاف الروايات، والاختلاف يصدق في العامين من وجه أي، بل قلنا فيما تقدم أنه يصدق حتى على ماذا؟ ها، على العام والخاص، بادئ ذي بدء إذا قلنا أنه شنو؟ بادئ ذي بدء إذا قلنا يشمل قواعد التعارض، تشمل مقام البيان والدلالة أيضا ولا تختص بمقام الحجية على كل. فإذا المسألة ها هنا يعني تحتاج إلى مزيد من التأمل وإمعان النظر على كل. ويقول إن بعض الروايات ممكن أن يتمسك بها للقول بأنها شاملة لمقام البيان والدلالة، وبالتالي تنطبق حتى على العامين من وجه. طيب، بل يقول نعم يقول إن هذا الاختلاف الذي ذكرناه فيما تقدم، وأن بعض العلماء قال بعموم تطبيق قواعد الترجيح واضح الانطباق على هذا المقام، لكن المحقق العراقي قدس الله نفسه الزكية إيش قال؟ قال هذا المقام العامين من وجه الظاهر انصراف نصوص العلاج، يعني القواعد الترجيحية التي استفدناها من النصوص العلاجية في الروايات منصرفة عن هذا، وهذا المقام واضح أنه شنه أنه من موارد التعارض، يعني حتى لو وجدنا أن أحد الدليلين أقوى من الآخر لا نجمع بينهما حسب ما يظهر من كلام المحقق العراقي جمعا عرفيا، يعني حتى لو استفدنا أن مثلا تقديم المصلحة أو جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة أو بالعكس ما نقدر نجمع، نرى أن التعارض ها هنا مستحكم ولا بد نعم ولا بد من اعمال، يعني لا بد من القول بتساقط الدليلين في المقام لان تعارض مستحكم هنا نعم هكذا. ولذلك يقول وظاهر بعض الاعيان المحققين خصوصية العامين من وجه ونحوهما مما لا يمنع التعارض فيه من العمل به في الجملة ولو في غير مورد المعارضة، بدعوى انصراف نصوص العلاج إلى ما إذا أوجب التعارض التوقف على المتعارضين رأسا. العفو، أنا كأني يعني ما أوضحت كلامه كما ينبغي. يقول يعني
الظاهر أن يعني المحقق العراقي ما يجعل هذا من النعم من الموارد الواضحة التعارض، بل يجعله برزخا بين دين، يعني فيما ممكن أن يقبل قواعد الجمع العرفي ونعمل به، وممكن أن يدخل تحت قواعد التعارض. نعم، المحقق العراقي شو يقول؟ خصوصية العامين من وجه ونحوهما مما لا يمنع التعارض فيه عن العمل به في الجملة ولو في غير موارد المعارضة. لأن إيش معنى غير قواعد المعارضة؟ واضح أنه ماذا العامين من وجه عندما يقول أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذا مثل ماذا؟ الطائر والغراب يلتقيان في مورد ويختلف كل منهما عن الآخر في مورد يختص به، فيقول انصراف نصوص العلاج إذا أوجب التعارض التوقف عن المتعارضين رأسا دون ما إذا بقي التعبد بسنديهما لانفراد كل منهما بمورد يعمل به فيه. فكأن أصلا ما ننظر إلى ماذا؟ إلى هذا المورد، يعني نرفع شنو؟ نعمل بالعامين ما نرى أنهم متعارضين، ونقول إنهما تعارضا فقط في هذا المورد، ويبقى كل منهما موردا ومحلا للعمل بما اختص به من مصاديق. بعد المحقق العراقي أفاض أيضا إن هذا هو الوجه في تسالم الأصوليين على البناء في مورد التساقط وإبقاء كل من الدليلين على العمل به في محله. ما في مانع أن نأخذ بكل من الدليلين في المورد الذي يختص به ونسقط كل من الدليلين في مورد الاجتماع في المورد الذي يتعارض فيه كل واحد من الدليلين. أنا كنت أظن أن المحقق العراقي ماذا يرى؟ أنه يعني لا يجوز الأخذ بهذين الدليلين ويسقطان لوجود تعارض بهما في مورد، وبالتالي إذا سقط جزء من دلالة كل واحد من الدليلين سيسقط الجزء الآخر التابع له. لكن الصحيح هو نعم كلام المحقق العراقي أن نحن نعمل بكل واحد من الدليلين ويسقطان فقط في مورد التعارض، ولعل هذا واستدل عليه طبعا المحقق العراقي، وهذا اللي يظهر بادئ ذي بدء الواحد يظهر له من قولنا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذا اللي يظهر منه أن يجوز لنا العمل بكل واحد من الدليلين ونتوقف في العمل في ماذا؟ في مسألة العالم الفاسق. طيب، لكن الماتن يقول حتى ما أفاده المحقق العراقي فيه إشكال. ليش؟ لأن قلنا إن بعض العلماء رأى أن هذا الدليل إما أن نأخذ به بنحو مطلق، وإما ماذا؟ أن نتوقف فيه ونلغيه في بنحو مطلق، يعني ما نسقط الدلالة، ما نرفع اليد عن عموم دلالة أكرم العلماء، لأن هذا يشمل العالم الفاسق. فإذا قلنا ما ينطبق على العالم الفاسق كأننا خدشنا في دلالته على العموم، لابد أن تلتفتوا إلى ذلك. فيعني نطبق قواعد ماذا؟ قواعد الترجيح التي استفدناها من الروايات على مورد المعارضة، ونشوف هذا المورد قابل أن يدخل تحت عموم العام في أكرم العلماء أو قابل أن يدخل تحت عموم العام في حرمة إكرام الفساق. لابد أن نقدم أحد الدليلين على الآخر لندرج هذا المصداق في أحد العمومين. المسألة ها هنا، يعني الفن في أن في تطبيق قواعد الجمع بين الروايات على إدراج مورد التعارض في أحد العمومين، لكن المحقق العراقي يقول لا، هذا يبقى في هذا المورد التعارض تام، ويسقط الدليلان، يسقط الدليلان بلحاظ هذا المصداق فقط، يعني العموم لا يشمل كل واحد من العامين، لا يشمل هذا المورد، ولكن العموم باقي بلحاظ المصاديق الأخرى. طيب الماتن يقول، الماتن يقول هذا ليس بواضح، ما أفاده المحقق العراقي ليس بواضح، خصوصا إذا التفتنا إلى وجود اختلاف وتطبيق لقواعد الترجيح الواردة في الروايات على شنو؟ على مقام التعارض في البيان والدلالة. طيب على كل، إن قلت إذن لماذا تسلم الأصحاب على التساقط في العامين من وجه؟ قالوا بسقوط كل واحد من الدليلين. ليش؟ لأن الخدشة في انطباق العام على العموم بلحاظ أحد المصاديق تؤثر في عموم العام على كل مصاديقه، وبالتالي المفروض أن يسقط عموم العام في العامين معا، يعني يسقطان لا بلحاظ سقوطهما في الدلالة على المصدق والمصدق الذي التقيا فيه، بل يسقط عموم العام في كل منهما ويشكل الاستدلال به في المصاديق التي يختص بها. طبعا في الأصول هذا يقول قرره بعض الأصوليين، يعني قال لأنه عندنا مشكلة مجرد أن يسقط العام في عمومه ما نقدر نأخذ بهذا العموم. الماتن طبعا قلنا الأغضية يرحمه الله يعني قرر المسألة بالعكس، قال إن التسالم واضح لدى الأصوليين، إن التسالم واضح في العمل بكل من العامين في الموارد التي يختص بها، وفي سقوط العامين في هذا المورد الذي التقي فيه وهو العالم الفاسق، لكن بعض الأصوليين قرر المسألة بالعكس في سقوط كل واحد من العامين رأسا. طيب احنا الآن وهنا ماذا نعمل؟ قلنا ان المسألة مورد خلاف كما مرت عندنا، ممكن ان نقول باعمال قواعد الترجيح هنا في المورد الذي التقي فيه العامان، وبعبارة اخرى نشوف مثلا هل الاشهر هو اكرام العالم الفاسق فنعمل بالشهرة، او حرمة اكرام العالم الفاسق فنأخذ بعموم ماذا؟ التحريم، او بعموم وجوب الاكرام، او يعني نرى وجها اخر لتقديم احدهما على الاخر. المهم ان المسألة يمكن ان يعمل بها، يعني ان نعمل باعمال قواعد الترجيح التي مرت علينا وعندنا. على بالخصوص أن هذا التعارض صرح الشيخ الطوسي يرحمه الله في العدة وفي مقدمة الاستبصار بالرجوع للتخيير كما مر، فيما لو أمكن كل من المتعارضين على ما يطابق الآخر من دون مرجح لأحد التأويلين، ما نقدر نرجح شو نسوي؟ فيصير مخيرين بين وجوب إكرامه وترك وحرمة إكرامه. يعني كلام اللي تقدم وناقشنا وحملنا على بعض المحامل منطبق على ماذا؟ على العامين من وجه. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ الطوسي يرحمه الله في العدة ما لإليه، بل استظهره الشيخ الأعظم في أن هذا المورد من موارد التخيير. ولكلامي تتم ستأتينا إن شاء الله تعالى مع التطبيق، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.